أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ومن زيغ القلوب. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ما زال الحديث موصولا حول بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن، وكنا تعرضنا في اللقاء الماضي لقضية التطاول على علماء الأمة والاستهانة بهم وتعظيم الأصاغر. وها نحن في هذه المحاضرة نذهب لعرض فتنة أخرى، وهي فتنة إحياء الفتن الماضية واتخاذ ذلك سنة وعيدة. فمن المواقف المخالفة لمنهج السلف الصالح في الفتن ما يقوم به بعض المنتسبين للإسلام من إحياء للفتن الماضية وعرضها بطريقة مكذوبة مغلوطة لاستدرار عطف الناس ورفع أحد المتخاصمين وحطهم من الخصم الآخر. طبعا أول ما نقول هذا الأمر يخطر بالبال الكلام الذي يدرس للأسف على طلبة المسلمين في هذا الزمان حول مواقف الصحابة من الفتنة، لا سيما الكلام عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وما كان من حادثة صفين والجمل، والكلام بغير ميزان كما صنع علماؤنا، وما كتاب العواصم من القواصم عنا ببعيد. فتجد البعض حينما يتكلم حول هذه الفتنة يتكلم بأبعاد سياسية أو بنظرات أهل البدع، والتي فيها حط لمقام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا في الحقيقة يقومون بعمل خبيث، يفرقون الأمة ويزيدون الفتن ويوغرون قلوب العامة على السابقين الذين هم براء من كل هذه الافتراءات. إننا ينبغي أن نعلم أن مقام الصحابة مقام رفيع، هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم الذين بشروا بالجنة، هم الذين أثنى الله عليهم في التوراة والإنجيل، الذين أمرنا أن نحبهم ونتعبد الله بحبهم وأن نتبع سبيلهم. إننا حينما ننظر لمن يتخذ هؤلاء غرضا للسانه وحقده، فلا تمر مناسبة إلا وطعنوا في الصحابة وغمزوا فيهم، بل إنهم يتخذون هذا الطعن سنة جارية لهم على مر العصور، حتى لقد رتبوا لهذا الطعن مواسم وأعيادا متكررة في كل عام. فلذلك علينا أن نعرف من أين تأتينا الفتنة. أولم نسمع في الأزمان السالفة عن وقائع كثيرة وتتكرر إلى وقت الناس هذا، هذا الذي يقوم بالاحتفال بمقتل عمر رضي الله عنه، وهذا الذي يحيي ذكرى موت أمنا عائشة رضي الله عنها، ويدعي أن عائشة رضي الله عنها وحاشاها أنها معلقة من قدمها في النار. إن الكلام حول هذا والخوض في ذلك ليس له نتيجة إلا الفتن، إلا الوقوع في الفرقة، إلا نفث هذه السموم بين المسلمين بإيعاذ من أعداء المسلمين، لنقع في هذا الشأن من الخصومة ومن النزاع والصراع. ألا يوجهون ألسنتهم للطعن في أعداء الأمة؟ ألا يوجهون ذلك لمن احتل البلاد، لمن يقهر العباد؟ ما تنقمون من قوم نصروا نبيهم في المنشط والمكر؟ ما تنقمون من قوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر في الرخاء والشدة؟ كانوا يقاتلون عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه، تركوا الأهل والأوطان والأموال في سبيل الله. لماذا يكون هذا الغل تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومقام الصحابة معلوم، روى الترمذي وحسنه عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فهذا وعيد شديد لكل من تسول له نفسه أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، إنه يتعرض لأعظم العقوبة. كيف لا وقد آذى رسول الله وآذى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكيف يتطاول أحدهم على صديق هذه الأمة وعلى الفاروق ويحتفل بمقتل عمر رضي الله عنه وتحيى الفتن بعد أن خمدت؟ فنعوذ بالله من مثير الفتن. الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمن لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والحديث في صحيح مسلم، وفيه الدلالة على حدوث الفتن في الأمة بعد ذهاب قرن الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا قال: خير الناس قرني، قرن الصحابة، جيل الصحابة، ثم الذين يلونهم جيل التابعين، ثم الذين يلونهم جيل تابع التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فإذا بالأمور قد انقلبت، وإذا بالأخلاق والسلوكيات قد انحرفت. وهذا من فتنة هذه الأمة بعد جيل خير القرون. ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فبعثه برسالته. مسألة قلوب. هل هذا المحل كما يقول ابن القيم قابل أم لا؟ هل هذا القلب طاهر أم لا؟ فإذا كان أطهر كان اصطفاء الله له أكثر. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، بل هي من المعلوم من الدين بالضرورة، وأهل العلم يستدلون لذلك بأدلة كثيرة، كما في قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال ابن عمر كما روى الإمام أحمد في الفضائل وصححه الألباني: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. قال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي الله عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. قال الإمام أحمد: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، فأقل واحد في الصحابة أعظم قدرا من جيل من أتى بعده. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا بد من أن نقول هذا لا سيما ونحن نعلق على هذه الإثارات للفتن حتى تخرس ألسنة هؤلاء في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدتنا أولا وجوب محبتهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الحديث قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم فيهم أيضا: لا يحبهم إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن أولا لزوم ووجوب محبتهم. الأمر الثاني الدعاء والاستغفار لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في صحيح مسلم عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وعلق الإمام النووي على ذلك فقال: قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في علي ما قالوا، والحرورية الخوارج في الجميع ما قالوا. أما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو المشار إليه في قول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثالثا علينا إثبات عدالتهم رضي الله عنهم. فالله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا كان الله رضي عنهم فهذا دليل على عدالتهم. وأيضا استدل العلماء بقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قالوا: الوسط هنا بمعنى العدول الأخيار، والصحابة كانوا المخاطبين بهذه الآية مباشرة. فإذا نثبت عدالتهم، والعلماء قد تواتر كلامهم في ذلك. يقول الإمام القرطبي: فالصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات أولياء الله تبارك وتعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. أما ما ذهبت إليه بعض الطوائف من القدح في ذلك وإلى القول بأن حال الصحابة كحال غيرهم، فهؤلاء لا مبالاة بكلامهم، وكلامهم مردود. وإن خيار الصحابة وفضلائهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم بالجنة بقوله مغفرة وأجرا عظيما، فإذا لا عبرة بمثل ذلك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فاستدل العلماء على أن الصحابة كلهم عدول بهذا. يقول ابن حبان في صحيحه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، قال: هذا أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثني في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فلما أجملهم في الذكر دل ذلك على أنهم كلهم عدول. أما حكم من يسبهم فإن ساب الصحابة اختلف العلماء في حكمه. ففي القرآن والسنة النهي الشديد عن سبهم، ففي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. علق العلماء على هذه الآية كالحافظ ابن كثير فقال: ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفر بالله ورسوله. ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد براهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالإمام القرطبي روى عن أبي عروة الزبيري قال: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الإمام مالك هذه الآية حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ثم قال الإمام القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. وقال الإمام النووي معلقا على هذا الحديث: واعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم أو غيره، لأنهم مجتهدون وكانوا في تلك الحروب متأولين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة. وورد عن السلف كلام كثير في تحريم سب الصحابة، كما في جامع الأصول لابن الأثير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قيل لعائشة: إن أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقال: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. أي انقطع عملهم، عمل الصحابة، بوفاتهم، فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر بغيبة هؤلاء فيهم. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن محمد بن علي بن الحسين ابن علي أنه قال لجابر الجعفي: يا جابر، بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا، أي آل البيت، ويتناولون أبا بكر وعمر، ويزعمون أني آمرهم بذلك، فأبلغهم عني أني إلى الله منهم بريء، والذي نفس محمد بيده، لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما، إن أعداء الله لغافلون عن فضلهما، فأبلغهم أني بريء منهم وممن تبرأ من أبي بكر وعمر. وهذا نص في غاية الأهمية يوجه إلى رافضة هذا الزمان وفي كل زمان. أما حكم ساب الصحابة فكما بينا أن العلماء اختلفوا، فمنهم من ذهب إلى القول بتكفير من سب الصحابة أو انتقصهم وطعن في عدالتهم، وفي ذلك يقول الإمام الطحاوي: وحبهم أي الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الإمام الذهبي: فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساوئهم وإدمار الحق فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم. والطعن في ذلك، طعن في هؤلاء، طعن في الأصل، فتطعن في الشريعة الذين هم حاملوها إلينا. واستدلوا على ذلك بأن سب الصحابة والطعن فيهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام التيمية في الصارم المسلول: وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل. واستدلوا بأن الطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع أحكام الشريعة الإسلامية، قال الإمام القرطبي: فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. واستدلوا ثالثا بأن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع قبل ظهور المخالف من فضلهم وشرفهم. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل بل يعذر تعزيرا شديدا. وقال في ذلك إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لخالد بن الوليد وقد سب عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي، ولم يأمر لا بضرب عنقه ولا قال بكفره. وما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه؟ قال فانتهر وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن من قال بالقول الأول يحمل كلامه على أن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا ثالثا بأن الله ميز بين مؤذي الله ورسوله وبين مؤذي المؤمنين، فجعل الأول ملعونا أما الثاني فقال: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومطلق البهتان والإثم ليس يوجب القتل ولا يوجب القول بالكفر. إذن هذا هو قول أهل العلم في هذه المسألة، ما بين القول بكفره وما بين القول بفسوقه. وهنا أريد تعليقا نهائيا حول هذه المسألة أن أبين أن الرافضة وقفوا من الصحابة موقفا لم ترضه اليهود في أصحاب موسى ولم ترضه النصارى في أصحاب عيسى، فلقد اجترأوا على الصحابة وتناولوهم بالطعن والقدح. فمن مطاعنهم في الصحابة عموما أنهم قالوا أن أكثرهم انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التجارة وإلى العير وتركوه وحده وهو يخطب الجمعة وتوجهوا إلى الله ويشتغلوا بالتجارة، وقالوا فهذا دليل على عدم الديانة. وليس الأمر كذلك، ولا التعميم صحيح بحال. وطعنوا في الصحابة أنهم يعتقدون أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم جحدوا النص على إمامة علي وبايعوا غيره بالخلافة، وهذه هي المسألة الرئيسة التي تولد عنها ما تعلمون من إشكاليات بين منهج أهل السنة وبين الرافضة. ومن مطاعنهم أنهم يقولون أنهم أي الصحابة حرفوا القرآن وأسقطوا منه كلمات ويؤمنون بقرآن فاطمة، وهذا أمر معلوم وتشهد عليه كتب هؤلاء. وطعنوا في الصحابة فقالوا أن هؤلاء الصحب الكرام آذوا علي وحاربوه، ومن آذى عليا فقد آذاني. وهذا أيضا من جملة هذه المطاعن التي رد عليها أهل السنة وبينوا الفرية التي افتراها هؤلاء على مجموع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العفو والعافية ممن يثير الفتن بين المسلمين. لقد سار المهاجرون والأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم من مبعثه داعين إلى الله بأيديهم وبألسنتهم وأموالهم ودمائهم، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فأجمعوا أمرهم بعده على خليفته وخيرهم بعده، فبذل وسعه وعمل جهده لعز الإسلام. وجاء من بعده الفاروق عمر فدخل الناس في دين الله أفواجا، وهدى الله على يديه الروم والفرس وقبائل العرب والعجم، وما مات حتى صار الراكب يسير من عدن إلى مكة لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولما قتل شهيدا على يد أبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله بكاه المسلمون قاطبة عربهم وعجمهم، وأكرمه الله بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر: يا عباد الله عودوا إلى رشدكم واحذروا معاداة الأولياء، فإن من عاد أولياء الله فقد بارز الله بالحرب، فبأي ذنب تخوضون في عرض الفاروق؟ أي ذنب ارتكبه حتى يتخذ يوم مقتله عيدا؟ من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل دونه وأعز الله به الإسلام وحكم بالعدل بين العباد، فبالله هذا يكون جزاؤه؟ إن من العجب أن في من يزعم الإسلام الآن من يعظم هذا القاتل أبو لؤلؤ المجوسي، بل ويتسمى باسمه ويتكنى بكنيته ويؤلف المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه التاريخ لأبنائهم المساكين وهم منقادون لهم بدون بصيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يؤلفون المؤلفات ويشحنونها بالكذب والأغلوطات المخالفة لنصوص الشرع. فكم فتنة قامت بسبب هذه المؤلفات، والآن هذه الاحتفالات كم باطل صار بسببها حقا، وكم من حق صار باطلا، وكم من سنة صارت بدعة، وكم من بدعة صارت سنة، ودين صار كفرا، وكفر صار دينا. كل هذا وأكثر ما سببه إلا الحقد الدفين على جيل الصحابة والتابعين. فبالله أيعقل أن يختار الله لرسوله وخليله وحبيبه وصفوته من خلقه أصحابا في رخائه وشدته وحضره وسفره وحربه وسلمه وهم ليسوا على الجادة وكانوا منافقين؟ نعوذ بالله من ضلال من يتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتعرض لهم: لا تسبوا أصحابي. والله لا يقول هذا عاقل، فضلا عن مسلم يؤمن بالقرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين يخوضون في تلك الفتن لا يعرفون إلا لغة الفتن. وإنني لأتوجه بنصيحة لمن ابتلي ببغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية، نقول له: اتق الله، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من المنزلة والمزية بالمكان الأعظم. عائشة التي تسبها هي أمك بنص القرآن، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله بنص القرآن. أفيعقل أن يرضى الله عنهم وتسخط أنت؟ أعاقل أنت أم غير عاقل؟ أمبصر أنت أم أعمى؟ أسميع أنت أم أصم؟ إنه لم ينفع معك قراءة القرآن. فأنا أنصحك بأن تتطهر وتستقبل القبلة في وقت السحر في مكان لا يراك فيه إلا الله، وترفع يديك مخلصا لله في الدعاء، وتقرأ بفاتحة الكتاب، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو فتقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إن كنت مخلصا كرر هذا الدعاء، وأنت متبرئ من حولك وقوتك، من علمك وقدرتك إلى حول الله وقوته وعلمه، وأنت مستعينا به سبحانه، مستغيثا به وحده، وأنت تعلم أنه لا يعين غيره ولا يغيث غيره ولا يهدي غيره. وقل: يا رب، إنك قلت عن أصحاب رسولك ليغيظ بهم الكفار، فأعذني من ذلك. يا رب، إن مليار مسلم في العالم عربا وعجما يشهدون لمن كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر والخلود في النار، فأعذني من ذلك. اللهم لا تجعل أولياءك خصمائي يوم القيامة، قل ذلك: عسى ألا تهلك مع الهالكين. إنه لعجيب صنيع هؤلاء الذين يوقدون الفتنة. ومن أعجب الأمور التي يفعلها هؤلاء أن يحيوا يوم مقتل عمر ويفرحون بذلك ويجمعون الناس للأكل والشرب واللهو. وقد ذكر العلامة الآلوسي كما في مختصر التحفة الاثنى عشرية أن الشيعة أحدثوا عيد أبيهم بابا شجاع الدين الذين لقبوا به أبا لؤلؤ المجوسي، سموه بابا شجاع الدين، الذي قتل عمر رضي الله عنه في اليوم التاسع من ربيع الأول بزعمهم. فقد روى علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاق أنه قال هذا اليوم، أي يوم قتل أبي لؤلؤ لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال هو يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة ويوم البركة ويوم التسلية. وأحمد القمي هذا هو أول من أحدث في الإسلام هذا العيد، وتبعه من بعده إخوته، ثم نسبوا هذا العيد للأئمة كذبا وافتراء كما هو دأبهم في كل المذهب، مع أن هذا العيد في الأصل من أعياد المجوس، وهم فرحوا فيه حين استمعوا خبر شهادة أمير المؤمنين عمر على يد أخيهم المجوسي المذكور، مع أن شهادته كانت في اليوم 28 من ذي الحجة بلا خلاف. استشهاد سيدنا عمر كان في يوم 28 ذي الحجة، ودفن يوم الأول من محرم، لكن أحدثوا بدعة، وحتى في بدعتهم كذبوا. ووضح ذلك ما قاله نعمة الله الجزائري، وهو من علماء الشيعة، وهو صاحب كتاب الأنوار النعمانية تحت عنوان نور سماوي يكشف عن ثواب يوم مقتل عمر بن الخطاب، حيث ذكر فضيلة ذلك اليوم، ثم ساق رواية عن الإمام الحسن العسكري اللي هو الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة الاثنى عشرية، الحسن العسكري اللي هو ابن محمد بن الحسن العسكري اللي هو في السرداب الإمام الذي سيخرج في آخر الزمان كما هو معتقد الشيعة. ساق بإسناده عن الحسن العسكري عن حذيفة الرواية هكذا: يا محمد، إني جعلت ذلك عيدا لك ولأهل بيتك وللمؤمنين من شيعتك، وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوي في رفيع مكاني من وسع في ذلك اليوم على أهله وأقاربه، لأزيدن في ماله وعمره ولأعتقنه من النار. يبقى ليحتفل بعيد بابا شجاع الدين، يبقى أول حاجة ربنا يعتقه من النار ويوسع عليه في الأرزاق طالما حيوسع على أهل بيته، ويجعل سعيه مشكورة وذنبه مغفورة وأعماله مقبولة. وقد ترجم القمي في الكنى والألقاب لأبي لؤلؤة قاتل عمر، فقال أبو لؤلؤة اسمه فيروز ويلقب ببابا شجاع الدين أنها وندي الأصل والمولد، كان بالمدينة أخو ذكوان وهو أبو أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عالم المدينة. قال رأيت في بعض الكتب أن أبا لؤلؤة كان غلام المغيرة بن شعبة، وكان اسمه فيروز الفارسي، كان من نهاوند، وأسرته الروم وأسره المسلمون من الروم، ولذلك لما قدم سبي نهاوند إلى المدينة سنة 21 من الهجرة كان أبو لؤلؤة لا يلقى منهم صغيرا إلا مسح رأسه وباكى يتأسى جدا على أهله وعشيرته. قال وذلك لأن الرجل أي عمر وضع عليه من الخراج كل يوم درهمين فثقل عليه فأتى إليه، يعني يطلب التخفيف. سيدنا عمر بقى كان راجل والعياذ بالله كان ظلوم، ده رأيهم يعني، وكان بقى الولد كان حاسس بعنت شديد، فجي يتلمس سيدنا عمر ويقول له يعني خفف عني. فقال له الرجل، يسموه الرجل ما يقولش سيدنا عمر، فقال له الرجل ليس بكثير في حقك، فيها ايه يعني، ما تشتغل اكتر من كده، فاني سمعت عنك انك لو اردت ان تدير الرحى بالريح لقدرت على ذلك، ده انت يعني شاطر ومعروف ان انت ماهر، ففيها ايه يعني لما تدفع درهمين كل يوم. فقال له ابو لؤلؤة لأديرن لك رحى لا تسكن الى يوم القيامة. قال له انا بقى حوريك ايه اللي انا هعمله. فقال إن العبد قد أوعد ولو كنت أقتل أحدا بالتهمة لقتلته. قال سيدنا عمر أنا شايف إنه الولد ده شكله كده ناوي على شر، ولو الواحد يجيز لنفسه إنه يقتله لقتلته، لأنه شكله مش عايز يجيبها البر. فقال له أبو لؤلؤ لأعملن لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب، ثم إنه قتله بعد ذلك. فقالوا إنه كان هذا سبب قتل أبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله لعمر رضي الله عنه، عشان كده سموه بابا شجاع الدين، عشان هو كان فتى شجاعا قام بهذه الفتنة العمياء. معلوم أنهم يقولون في عمر كلاما قبيحا لا مجال لذكره، فبالطبع إحياء مثل هذا الكلام وتلك الفرية العظيمة ووصف هذا الرجل الخبيث الذي قتل عمر، وصفه بالشجاعة والاحتفال بيوم قتل عمر واتخاذه سنة وعيدة، لا شك أن هذا يثير حافظة المسلمين من أهل السنة، ولا شك أن ذلك يؤدي إلى تلك القلاقل والاضطرابات. فيا من تقولون علينا بالتقريب، وجهوا كلامكم لمن يستفز المسلمين بأمثال هذه الأمور. وهل كان أهل السنة هم الذين احتفلوا بمقتل عمر، أو أن عائشة في النار وما زالوا يصنعون ذلك ويروجون لذلك بطريقة فيها من الاستفزاز ما هو معلوم؟ لكن في المقابل على شباب أهل السنة وعلى أهل السنة والجماعة أن يفهموا كيف يتعاملون مع تلكم الفتن، فإن من الأمور التي نستدفع بها الفتن ألا نستفز باستفزازات الآخرين. هذا من البصيرة في الفتنة، لا تستفز بتلك البداءات ولا بتلك التصرفات، لأنهم يريدون ذلك حتى تخطئ. فإذا ما أخطأت وجهت السهام إليك وخسرت أنت المعركة وخسرت أنت قضيتك. تعامل بحزم لا بعنف، تعامل بروية وبعقل. أحيانا تجاهل ذلك يكون علاجا، وأحيانا الوقوف بشيء من الحزم وبالثبات يكون علاجا لذلك. لكن استخدام الأساليب العنيفة وأسلوب السباب والشتيمة والرد بتغليظ الكلمات هذا متنفس، لكن ليس علاج لتلك الفتن التي يصنعون. إننا لو تأملنا صنيع هؤلاء ورأينا فعلهم أيضا في موقف آخر، وهو موقف الاحتفال بيوم مقتل الحسين رضي الله عنه، ولا نبالغ إذا قلنا إن الاحتفال بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه يعد أعظم شعائر الرافضة منذ زمان إلى زماننا هذا، حتى بالغوا في تعظيمه وفي تأليف المؤلفات في أمره وفي الاجتماع وفي النوح، بل حتى في ضرب أنفسهم بالسيوف وبالآلات الحادة حتى يسيل دم أحدهم على وجهه في مناظر تقشعر منها الجلود، ويصنعون كما كانت الجاهلية الأولى فيلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويتعزون بعزاء الجاهلية. بطبيعة الحال مسألة مقتل الحسين ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسين سيد شباب أهل الجنة، مسألة تحتاج منا إلى وقفة لبيان بعض الأمور حتى نعلم أن صنيع البعض في يوم عاشوراء مما هو يخالف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخالف شريعة الإسلام. هذا الموقف نحتاج إلى تبيينه وإيضاحه. القصة تبدأ عندما بويع ليزيد ابن معاوية بالخلافة سنة 60 من الهجرة، ولم يبايع الحسين بن علي ولا عبد الله ابن الزبير له، وبلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع ليزيد، وكانوا يريدون أن يتولى الحسين ابن علي الخلافة، فأرسلوا إليه يقولون إنا بايعناك ولا نريد إلا أنت، وليس في عنقنا بيع ليزيد بل البيع لك. وأرسلوا إليه بكتب ورسائل كثيرة حتى بلغت أكثر من 500 كتاب. عند ذلك أرسل الحسين بن علي ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ليتقصى الأمور هناك وليعرف حقيقة الأمر. فلما وصل مسلم إلى الكوفة صار يسأل حتى علم أن الناس هناك لا يريدون يزيد بل الحسين ابن علي. وكان والي الكوفة حينئذ النعمان ابن بشير رضي الله عنه. فلم يبالي ولم يكترث بصنيع مسلم بن عقيل ولا بما كان يحدث من كلام حول البيعة للحسين. فخرج بعض الناس وذهبوا إلى يزيد ابن معاوية في الشام وأخبروه بالأمر. فحينئذ أمر يزيد عبيد الله بن زياد على الكوفة وعزل النعمان. وبعد أن استقرت الأمور وبايع كثير من الناس لمسلم ابن عقيل أرسل إلى الحسين مسلم لكي يأتي وأظهر له أن أهل الكوفة معه وأنهم يناصروه وكذا. في الوقت الذي كان عبيد الله بن زياد يترقب الأمور وينظر في هذه الأحداث المتتابعة لعزل يزيد ولتنصيب الحسين ابن علي. فخرج الحسين في يوم التروية وكان عبيد الله ابن زياد قد علم ما قام به مسلم ابن عقيل، لكن لم يستطع أن يصنع شيئا لأن الناس كانوا قد انضموا إلى مسلم. حتى خرج مسلم 4,000 وحاصر قصر عبيد الله وخرج أهل الكوفة معه، لكن عبيد الله بن زياد كان رجلا داهيا فجمع أشراف الناس حوله، وكان الرأي أن يذهب هؤلاء الأشراف فيخذلوا الناس، ووعدهم بالعطايا وخوفهم بجيش الشام، وصار هؤلاء بالفعل يخذلون الناس حتى ما لبث أن فر الناس من جيش مسلم ولم يبق معه إلا 30 رجلا من 4,000، وما غابت الشمس إلا ومسلم ابن عقيل وحده ذهب كل الناس عنه وبقي وحيدا يمشي في دروب الكوفة حتى لم يدري أين يذهب. فطرق باب امرأة من كندة فقال له أريد ماء، فاستغربت منه ثم قالت من أنت؟ فقال أنا مسلم ابن عقيل، وأخبرها الخبر وأن الناس خذلوه وأن الحسين سيأتي، فإذا بها تجعل مكانا له، ولكن ابنها خاف فذهب وأخبر عبيد الله بن زياد بمكان مسلم بن عقيل، فأرسل إليه 70 رجلا فحاصروه فقاتلهم، وفي نهاية الأمر استسلم لهم عندما أمنوا وذهب به إلى عبيد الله بن زياد. وهنا قال له عبيد ما سبب خروجك؟ فقال بيع في أعنقنا للحسين بن علي. قال أوليست في عنقك بيع ليزيد؟ فقال له إني قاتلك. فحينئذ قال مسلم دعني أوصي، فأوصى عمر بن سعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى الحسين ويرده، وقال له كلمة مشهورة ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي. وقتل مسلم بن عقيل في يوم عرفة. قلنا إن الحسين كان قد خرج من مكة يوم التروية، لما أراد الحسين أن يخرج، وهنا نلاحظ هذا الأمر جيدا، كثير من الصحابة حاولوا منع الحسين من الخروج، مثل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو سعيد الخدري، ابن الزبير، محمد بن الحنفية، كل هؤلاء لما علموا أن الحسين يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه. ومن أقوالهم له ابن عباس قال له لما أراد الخروج لولا أن يزري بي وبك الناس لا شبثت يدي في رأسك فلم أترك تذهب، والله كنت مسكتك من راسك ولا جعلتك تخرج إلى هذا أبدا. وقال ابن عمر لا تأتهم، فأبى الحسين إلا أن يذهب. وقال له إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة منه والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، فأبى أن يرجع فاعتنقه عبد الله بن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل. ابن الزبير قال له أين تذهب؟ تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك، لا تذهب. فأبى الحسين إلا أن يخرج. وهكذا كانت كلماتهم له، وبلغ الحسين خبر مسلم بن عقيل وأنه قتل يوم عرفة، وإذا بهذا الرسول الذي أرسله عمر بن سعد يخبره بالخبر، فهم الحسين أن يرجع، إلا أن أبناء مسلم بن عقيل كانوا معه وقالوا لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا، فنزل على رأيهم. وبعد أن علم عبيد الله بن زياد بخروج الحسين أمر الحر ابن يزيد التميمي أن يخرج بألف رجل، وكان هو الحر هذا على مقدمة هؤلاء الرجال ليلقى الحسين في الطريق، فلقي الحسين فقال له الحر إلى أين يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إلى العراق. قال فإني آمرك أن ترجع وألا يبتليني الله بك، يعني بالله عليك ما توديناش في مشكلة، ارجع ولا تذهب. قال ارجع من حيث أتيت أو اذهب إلى الشام إلى حيث يزيد، ولا تأتي إلى الكوفة. فأبى الحسين، ثم جعل الحسين يسير جهة العراق، وصار الحر بن يزيد يمنعه، فقال له الحسين ابتعد عني ثكلتك أمك. فقال الحر والله لو قالها غيرك من العرب لاقتصصت منه ومن أمه، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالمين. ووصل الحسين إلى كربلاء، ولما نزل فيها قال ما هذا؟ قالوا كربلاء. قال كرب وبلاء. ولما وصل جيش عمر بن سعد كان عدده يناهز 4000، فكلم الحسين وأمره أن يذهب معه إلى العراق حيث عبيد الله بن زياد. فقال الحسين له إني أخيرك بين 3 أمور. قال ما هي؟ قال أن تدعني أرجع أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أو أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده. فقال عمر بن سعد نعم أرسل أنت إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله وننظر ماذا يكون الأمر. فلم يرسل الحسين إلى يزيد، وأرسل عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد. فلما جاء الرسول إلى عبيد الله وأخبره الخبر وأن الحسين يقول أخيركم بين هذه الأمور 3، رضي بن زياد أي واحدة يختارها الحسين. وكان عند عبيد الله بن زياد رجل يقال له شمر ابن ذي الجوشن، وهذا الرجل هو الذي قيل أنه قتل الحسين بيده، فما زال بابن زياد حتى قال له لا والله حتى ينزل على حكمك، فاغتر بها عبيد وقال نعم حتى ينزل على حكمي. وأرسل عبيد الله هذا الرجل الفاسق شمر بن ذي الجوشن وقال اذهب حتى ينزل على حكمي، فإن رضي عمر بن سعد بذلك وإلا فأنت القائد مكانه. وكان ابن زياد جهز جيشا قوامه 4000، كان على رأسه كما قلنا عمر بن سعد. فلما جاء شمر ابن ذي الجوشن ووصل الخبر للحسين وأنه يريده أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد رفض الحسين. وحينئذ كانت المعركة، كان الحسين قد خرج 72 فارسا، وكان جيش الكوفة 5000، وتواقف الفريقان. فقال الحسين لجيش ابن زياد راجعوا أنفسكم وحاسبوها، هل يصلح لكم قتال مثلي؟ أنا ابن بنت نبيكم، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة. وصار يحثهم على ترك أمر عبيد الله بن زياد، فانضم للحسين 30، كان منهم الحر بن يزيد الذي كان قائد مقدمة جيش عبيد الله بن زياد. ولما قيل للحر أنت جئت معنا أمير المقدمة والآن تذهب إلى الحسين، قال ويحكم والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أخطر على الجنة ولو قطعت أو حرقت أي شيء. ومن العجائب أن الحسين صلى بالجيشين بمن كان معه وبجيش عبيد الله بن زياد، صلى بهم الظهر والعصر، فحينما جاء وقت الصلاة قال لهم: منكم إمام ومنا إمام؟ فقالوا: لا، بل نصلي خلفك. ولكن لما قرب وقت المغرب تقدموا نحو الحسين، وحينئذ قال لهم: اتركوني حتى أصلي ليلتي هذه. وبالفعل أمهلوه هذه الليلة، وأخذ الحسين يصلي لربه في هذه الليلة ويستغفره ويدعو الله تبارك وتعالى. وفي صباح اليوم التالي شب القتال بين الحسين وبين جيش عبيد الله بن زياد، وقتل كل من كان مع الحسين، وبقي الحسين بعد ذلك نهارا طويلا ولا يستطيع أحد أن يتقدم فيبتلى بقتله، حتى جاء الفاسق شمر ابن ذي الجوشن وصاح في الناس أن يقتلوه، فتقدموا للحسين وقتلوه، وقالوا أن الذي بشر ذلك شمر بنفسه، وقيل رجل يدعى سنان بن أنس النخعي. ثم جيء برأس الحسين إلى عبيد الله في الكوفة، وكان مشهدا صعبا عصيبا. نسأل الله عز وجل أن يرحم الحسين رحمة واسعة. هذا سيد شباب أهل الجنة، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قتل مظلوما، هذا الذي قيل أنه لما مات صارت الجن تنوح عليه. ففي فضائل الصحابة عن أم سلمة أنها قالت: سمعت الجن تنوح على الحسين لما قتل. وهذا إسناده حسن. لكن أما قول الرافضة بأن السماء صارت تمطر دما، أو أن الجدر لطخت بالدماء أو نحو ذلك، فهي أكاذيب ليس لها سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه، فقال ابن عباس: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار راوي هذا الحديث: فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم، قتل في هذا اليوم. ولكن الله عز وجل انتقم للحسين، فهذا عبيد الله بن زياد لم يلبث أن قتل، قتله المختار ابن أبي عبيد انتقاما للحسين. وكان انتقام الله لأهل الكوفة الذين خذلوا مسلم ابن عقيل حتى قتل ولم يتحرك منهم أحد، ولما خذلوا ثانيا الحسين فلم يدافع أحد منهم عنه إلا الحر بن يزيد التميمي، فانتقم الله عز وجل ممن قتل الحسين وممن تسبب بخذلانه في مقتل الحسين. ولذلك أحدث الرافضة تلك البدعة في يوم كربلاء، وكان يوم عاشوراء، أحدثوا تلك البدعة فصاروا يضربون أنفسهم بالسيوف ويريقون الدماء ويضربون على الصدور، لأنهم يرون أنهم خذلوا الحسين وأن هذا العار لاحق بهم الدهر لما صنعوا، فقد غدروا بالحسين وخذلوه فكان ما كان. ثم بعد ذلك أحدثوا تلك البدعة بالاحتفال في يوم عاشوراء بمقتل الحسين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبعد مقتل الحسين أحدث الناس بدعتين، بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصراعه التي كانت وفيها كثير من الروايات المكذوبة يروونها. والأمر الثاني بدعة الفرح والسرور وتوزيع الحلوى والتوسيع على الأهل يوم مقتل الحسين، وهكذا البدعة ترد ببدعة. فهؤلاء الرافضة وقعوا في بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء. هناك بعض من كان ينقم على أهل البيت مثل المختار بن أبي عبيد المتنبئ الكذاب والحجاج بن يوسف الثقفي، فجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور، ولا ترد البدعة إلا بالبدعة. هنا ينبغي أن نعلم شيئا مهما، وهو موقف الناس من قتل الحسين. الناس في قتل الحسين على ثلاث طوائف. طائفة رأوا أن الحسين قتل بحق وأنه كان خارجا على الإمام وأراد أن يشق عصا المسلمين، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. قالوا: والحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كائنا من كان، فهكذا قتل صحيحا. وهذا قول الناصب الذين ناصبوا عليا وأهل بيته العداء، وكانوا يبغضون الحسين بن علي. أما الطائفة الثانية فقالوا: هو الإمام الذي تجب طاعته وكان يجب أن يسلم إليه الأمر، وهذا قول الرافضة. أما الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة فقالوا: إنه قتل مظلوما ولم يكن متوليا للأمر، أي لم يكن إماما، ولا قتل خارجيا، بل قتل مظلوما شهيدا، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وذلك أنه أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد في الشام، ولكنهم منعوه حتى يستأسر لابن زياد كما بينا. لا شك أن هذا الأمر كان من الأمور التي يرق قلب الإنسان ويتفطر كبده حينما يتذكر هذا المشهد لمقتل الحسين في كربلاء. لكن ما يصنعه هؤلاء الرافضة في طريقة الحزن وإظهار الحزن والنياحة وغير ذلك، هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوا بدعوى الجاهلية؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، هؤلاء الذين يشقون بملابسهم أو يلطمون خدودهم ويصنعون تلك التصرفات الجاهلية؟ أليس في مسند الإمام أحمد وابن ماجه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا، يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. وهذا من كرامة الله للمؤمنين. فمصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد ينبغي للمؤمن أن يسترجع كما أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدوث المصيبة وعند حدثان العهد بالمصيبة، فكيف مع طول الزمان؟ فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما، وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا لتجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء وإثارة البغضاء والحرب وإلقاء الفتن بين المسلمين. والمتدبر لتخصيصهم يوم قتل الحسين رضي الله عنه بمزيد من الأحزان والاحتفال والعناية عن جميع أعيادهم به، ومن ذلك يوم مقتل علي مثلا رضي الله عنه، فإنهم لا يحتفلون به بمعشار ما يعتنون بمأتم الحسين. الذي يتدبر هذه العناية يجد سبب هذه العناية أمور: أولا، التكفير أمام العامة عن خيانة الحسين، فهم يكفرون عن سيئاتهم لأنهم راسلوه في المدينة، فلما حضر إليهم أسلموه وراغوا عنه وتركوه مع قلة من أهله حتى كان ما كان، فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. فهم بهذا الفعل يزعمون أنهم يظهرون الحزن والندم فيلطمون الخدود ويضربون أنفسهم، وكأن في ذلك تكفيرا عن جناية آبائهم الخونة لآل البيت. الأمر الثاني أن في هذا الاحتفال تجديدا لتأصيل العداوة بينهم وبين أهل السنة، لأن الذين قتلوا الحسين يمثلون الدولة الأموية السنية، وإن التأكيد على ذلك يملأ قلوب العامة حقدا على أهل السنة، فيزيد بعدهم عنهم ولا يقبلون دعواتهم، ويستغلون العاطفة الجياشة التي عند شعوب المسلمين، لا سيما الشعوب العربية المعلوم عنها هذا التأثر العاطفي، فقلوب العامة تمتلئ بالحقد والكراهية والبغض لأهل السنة، وبهذا يستطيعون السيطرة على أتباعهم حتى لا يتفلتوا عنهم. والأمر الثالث أن الناس بحاجة إلى أمر جامع، افهموا المعنى ده، لأن بعض مروجي الفتن يكون مقصدهم الأساس نجمع الناس على حاجة، وهذا ذكرناه في قول الله تبارك وتعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. لازم نعمل حاجة، نعمل صنم الناس كلها تقعد تعبده وده يجمع بيننا. دي الفكرة الجاهلية، هي نفس الفكرة، نعمل ايه؟ نعمل ميتا ونجمع الناس، نعمل احتفال ونخلي الناس تقعد تعمل الطقوس البدعية، هذا كما يصنعون ايضا بعض المتصوفة وغيرهم فيما يصنعون من حضرات وغيرها، تجميع الناس على حاجة وحتى لو كانت الحاجة دي فيها من المخالفة الشرعية، يجتمعون على شيء فيوالون عليه ويعادون عليه، وبذلك تستفرغ طاقة الولاء في هذه العصبيات. والعناية بهذه البدعة سهلت جمع الناس وسهلت السيطرة، لذلك كان الخميني يقول إن البكاء على سيد الشهداء عليه السلام وإقامة المجالس الحسينية هي التي حفظت الإسلام منذ 14 قرنا. الإسلام اتحفظ بإيه؟ بهذا، وعدم وجود مثل هذه الطقوس والاحتفالات يضيع عليهم جمع الناس ولو على هذه الفكرة التي يروجون من خلالها لما يريدون. ألا ترون صنيع يهودي هذا الزمان في مسألة الهولوكوست؟ إنها نفس المنطق، نفس المنطق دائما، تأثير عاطفي تحت فكرة معينة، فكرة معينة تجيش الناس، تجعل الناس يتعاطفون، ومن هنا يروجون لما يريدون. فتأمل حماك الله من الفتن هذه الأمور، تجد هؤلاء الروافض يدندنون حولها ويجمعون الناس عليها غير مبالين بما يسببونه من خلاف وفساد وفتن للمسلمين. فاحذروا هذه الفتنة وحذروا منها، وإياكم ثم إياكم وإحياء الفتن وإحياء الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك بلا شك يسبب هذه الاضطرابات ويسبب هذه اللوثات ويسبب هذه النقم التي تحدث بمجتمعات المسلمين بسبب ترويج هذه الفتن. وإياكم ثم إياكم من الذين اتخذوا دينهم دين الخرافات والضلالات. فحتى موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى، أسألكم الدعاء بالظهر الغيب، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.